إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا هو المجلس الخامس في بيان كتاب الجمعة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة. الإنصات السكوت، باب في الإنصات السكوت، هذا هو معنى الإنصات. وإذا ذكر وحده دل أيضا على الاستماع، فإذا قرن بالاستماع كان معناه الإنصات، كما في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. استمعوا له وأنصتوا أي اسكتوا. فالمراد على الخطبة يوم الجمعة الإنصات السكوت، وذلك لأجل المصلحة العامة، لأنه إذا أبيح الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب ضاع المقصود وضاعت الفائدة من الخطبة. وأما الاستماع فهذا شيء يخص كل إنسان بنفسه، فنقول له: المطلوب منك من أجل المصلحة العامة السكوت، كونك تستمع أو لا تستمع فهذا يرجع إليك. بل هو المقصود من الخطبة، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي إلى الخطبة، فاسعوا إلى ذكر الله من أجل أن تستمعوها وتتذكروا بها وتتعلموا منها. فهذا باب في الإنصات يوم الجمعة، وأنه من الواجبات المهمة. وذكرنا لكم في المرة الماضية ما صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من 716 إلى 723، وخاصة قصة من أبي بن كعب مع أبي ذر مرة ومع ابن مسعود مرة. مع ابن مسعود قال له: إنك لم تحضر معنا الجمعة. لما جاء ابن مسعود والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فسأل أبي بن كعب عن شيء فلم يرد عليه، فوجد عليه، فجاءه بعد الصلاة فقال له: إنك لم تحضر معنا الجمعة. فذهب ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صدق أبي، صدق أبي، أطع أبيا. وفي قصة أبي ذر لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم من سورة براء، فجاء يسأل أبي: متى نزلت هذه السورة؟ فلم يرد عليه، وقال له: ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق أبي. فهذا أيها الإخوة يدل على السكوت التام عن كل شيء. وستأتي مسائل هذا الباب وهي سبع مسائل. باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة. قوله في الخطبة هذا هو المشهور من أقوال العلماء أنه ينهى عن الكلام حال الخطبة. وهناك من العلماء من قال ينهى عن الكلام من حين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة وعليه، فلا يتكلم إذا جلس الإمام بين الخطبتين، ولا يتكلم إذا فرغ من خطبته ونزل إلى الصلاة. وذكر في الباب حديث أبي هريرة، وقد أخرجه من ثلاث طرق: سعيد بن المسيب وعبد الله بن إبراهيم بن قارض والأعرج، ثلاثتهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الإمام مسلم: وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح ابن المهاجر. محمد بن رمح بن المهاجر التجيبي المصري. قال ابن رمح يعني في مقابل قتيبة: أخبرنا الليث، وهو الليث بن سعد الفهمي المصري الإمام، عن عقيل، عقيل بن خالد أبو خالد الأيلي ثقة ثبت سكن المدينة ثم الشام ثم مصر، عن ابن شهاب محمد بن مسلم أبو بكر المدني الإمام المشهور. قال: أخبرني سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب أبو محمد المدني أحد الأعلام، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار القرش المخزومي، أن أبا هريرة حافظ الإسلام. كم أحاديثه يا نواف؟ احفظ الرقم: 5374، 5374، 5374 حديث. هذا هو رصيده المستمر إلى قيام الساعة. عندما نقول أبو هريرة رضي الله عنه ونذكر الحديث الذي رواه فيؤجر، فهذا هو الاستثمار. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. قال بعض العلماء: ولد صالح يدعو له. طيب، وإذا مات الولد خلاص قطع الدعاء. صدق جارية، ها انتهي. أما العلم إيش؟ لا ينتهي. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: فأعظم الاستثمار الاستثمار في العلم، العلم أيها الإخوة. أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك، وعند النساء من قال لصاحبه، أنصت. أنصت يعني إيش؟ يعني هو يتكلم وأنت تقول له أنصت، أسكت. فأنت تأمره بليش؟ تأمره بالمعروف، إذا قلت له هذا فقد لغوت. فصار الأمر بالمعروف يوم الجمعة والإمام يخطب صار من اللغو. طيب إذن إيش الحل؟ الحل بالإشارة، بالإشارة. الشيخ الألباني يقول مرة كان يصلي الجمعة وبجانبه شاب وقاعد ينقرز أثناء الخطبة. قال الشيخ فتحيرت ماذا أفعل، قال فأشرت له. إذا قلت لصاحبك أنصت، أنصت هذا فعل أمر من الإيش؟ من الرباعي. أنصت ينصت الرباعي لأن فيه همزة، همزة التعدية. طب والثلاثي بتاعه إيش؟ ها؟ ثلاثيه ماذا؟ نصت. طيب نصت ينصت، فلو جعلناه من الثلاثي فماذا يقول له إيش؟ ها؟ إذا قلت لصاحبك إيش؟ انصت بهمزة الوصل، مثل ضرب اضرب. فالثلاثي عندما تأتي منه بالأمر تكون الهمزة همزة وصل، وأما الرباعي تكون الهمزة همزة قطع. فالمهم أن هذا يعني في الرواية بالرباعي انصت، والرباعي هنا أفصح. يوم الجمعة فقيد الحكم بإيش؟ بيوم الجمعة والإمام يخطب كما، يعني ليس يوم الجمعة من أوله إلى آخره، وإنما حال خطبة الإمام. فتقول يعني هذا التقييد صحيح، يوم الجمعة والإمام يخطب. وأما ما سواه من الخطب كخطبة مثلا الاستسقاء أو خطبة العيدين فيجوز ليش؟ يجوز الكلام، يجوز، نحن نقول يجوز الكلام وإن كان تركه أولى. فهذا هو الصحيح، تقييد الروايات المطلقة بهذا، خلافا للإيش؟ للنسائي، وهو قول عطاء أنه يجب الإنصات للإمام في جميع الخطب. نقول لا، هذا إنما خاص بيوم الجمعة، لأن خطبة الجمعة هذه ركن فرض، وهي عوض عن الركعتين، فينبغي العناية بخطبة الجمعة والحضور لها، وإن كانت الصلاة تدرك بركعة لكن حضور الخطبة واجب، لقول الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله. قال فقد لغوت، فمن أمر بالمعروف متكلما يوم الجمعة فقد لغى، فقد لغوت. لغوت بالواو من باب ايش؟ من باب دعا، دعا يدعو، دعوت، لغى يلغو، لغوت، هذا من باب دعا. وسيأتي انها ايضا من باب عمي، عمي ايش المضارع؟ ها؟ يعمى. فنقول ايش؟ ها؟ لغي، ها؟ يلغى. وايش الامر؟ لغي يلغى، لو جبت فعل الامر من يلغى ايش تقول؟ لا الغى، صح. طب وايش الجمع؟ لو خطبت جماعة إلغوا. وبها نزل الإيش القرآن، وقال الذين كفروا لن نؤمن، لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا والغوا فعل أمر، فهذا من لغية، لغية يلغى. فإذا اللغة الثانية مشهورة نزل بها القرآن، فيأتي الشراح ويقولون وهي لغة قليلة على اللغة الثانية، لا مش قليلة، هذا نزل بها القرآن، فعلى الأقل أنهما لغتان متساويتان، أو إن كان هناك ترجيح نحن نرجح ما نزل به القرآن، فقد لغوت أو فقد إيش لا تخط، فقد إيش لا نقول من باب عمية لغيتة، أيوة مثل تقول عميتة نقول من باب عمية، فإذا فتقول فقد لغوت أو فقد لغيتة بخلاف ما شكلوها عندك. والشيخ يوتيوب رحمه الله شكلها على الصحيح. طيب ما هو اللغو أيها الإخوة؟ اللغو ما يحتاج يعني تفسير، واضح اللغو الكلام الذي لا فائدة فيه، الباطل وشبهه، الكلام الساقط، الميل عن الصواب. نعم، فيعني أقوال المفسرين كلها صحيحة. ومن ذلك أيضا فقد لغوت انقلبت جمعتك إيش ظهرا، يعني ما لك ثواب الجمعة وإن كانت أجزأتك صلاتك. إيش الانقلاب ظهرا؟ تقول هذا في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود صفحة 108 عندك أبو معاذ، وصحح عبد الله بن عمرو ليس ابن عمر، حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. قال ابن وهب معناه أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة. طيب جاء في حديث علي عند الإمام أحمد ومن تكلم فلا جمعة له، فهذا حديث ضعيف في ضعيف أبو داود 194. وأيضا الحديث اللي عندك حديث ابن عباس من تكلم يوم الجمعة اليوم يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، هذا في الضعيفة 1760. فالمهم أن هذا معنى اللغو، أنه ليست له جمعة، فالإنسان يحرم ثواب الجمعة بمجرد أن يتكلم مهما كان الكلام. تقدم أن أبا ذر قال له متى نزلت هذه السورة، سؤال في الدين. نعم، وابن مسعود لما سأل أبي سأله أيضا شيء نافع، ومع ذلك كل هذا إيش لغو. وستأتيك كما ذكرنا أحكام رد السلام وتشمية العاطس والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر وقول آمين، كل هذا سيأتيك حكمه، وسيتبين لك إن شاء الله أن الصواب السكوت التام حتى تكون في أعلى المراتب، وإن أفتى المفتون بغير ذلك. نحن ما نخاف من المفتي، نحن عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المهم أننا لا نشذ. والحمد لله لا تجد مسألة من المسائل الخلافية إلا وتجد فيها من سبقك بالقول الموافق للإيش للحديث. نعم، الممنوع أنك تأتي في الأزمان المتأخرة وتفهم فهما من الحديث ما فهمه أحد، هذا هو الممنوع. أما إذا وجدنا العلماء كلهم يقولون بقول ابن حبيب المالك مثلا، قال بقول يوافق ظاهر الحديث، نحن مع ابن حبيب، قل يا شيخ فكر وكذا لعل، ونقول ما عندنا لعلات، لأن اللعلات هذه كلها أشياء مضمونة ما يجزم بها، وليس هناك أفصح من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا ترتاح. سيأتينا في ساعة الإجابة الحافظ ابن حجر قال: وقد وقع لي من خلال كلامهم 42 قولا. الله أكبر، وصفة من 42 إيش؟ قولين، والصحيح من القولين قول واحد اللي هو موافق للحديث. فشوف مسألة تصل فيها الأقوال إلى 42 قول. الآن الذين العلماء والعلماء، طيب ما الذي يجعل هذا العالم أولى من هذا العالم؟ أنت هتأخذ بهذا القول وهذا الثاني يأخذ بهذا القول، ليس عالم أولى من عالم. ولا يرتفع النزاع ولا الخلاف إلا بالإيش؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يأتون ويقولون كيف يردوه، ما في مش كل واحد يرد إلى الله والرسول، والأمر يحتاج كذا وعلوم وعلوم، ولا يتكلم في ذلك حتى يحصل 10 من العلوم. الشيخ الشنقيطي والصنعاني قال هذا كله تهويل، وإلا فالأمر أسهل من هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم باللغة العربية الواضحة، والإنسان إذا كان عربيا ويفهم العربية يفهم هذا الكلام. حتى الناس الذين ليس لهم اشتغال بالعلم، ما في أسهل من القرآن والسنة. إذا ذهبت الكلام العالم تجد يعني تحتاج تقرأ مرة واثنين وثلاثة حتى تفهم. أما الحديث النبوي الحمد لله أكثر الأحاديث وأكثر الآيات تفهم من المرة الأولى. نعم، قال: وحدثني عبد الملك ابن شعيب. عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال: حدثنا أبي عن جدي. هذه سلسلة للإمام الليث إمام أهل مصر، فالانتساب والافتخار إنما يكون بهؤلاء العلماء. الليث ابن سعد ابنه شعيب وحفيده عبد الملك. عبد الملك أبو عبد الله المصري ثقة، أبو شعيب أبو عبد الملك ثقة نبيل فقيه. هذا مين؟ هذا شعيب اللي هو ابن الليث. نعم، قال: حدثني عقيل بن خالد نفس المتقدم. فإذا هذا إسناد إيش؟ قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث، وهنا عبد الملك بن شعيب قال: حدثنا أبي عن جد اللي هو الليث أيضا قال: حدثني عقيل. طيب ولماذا فرقهما يا أبا معاذ؟ عشان الأداة. الليث في الأول قال عن عقيل، وهنا الليث قال حدثني إيش؟ حدثني عقيل. نعم، قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض وعن ابن المسيب. فتلاحظ أن ابن شهاب له إيش؟ إسنادان. الإسناد الأول عن ابن المسيب، وهذا عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن قارظ وابن المسيب. طبعا هذا إسناد نازل أنزل من الأول. عمر بن عبد العزيز الخليفة المعروف أمير المؤمنين ولي إمرة المدينة للوليد بن عبد الملك، وكان مع سليمان كالوزير وولي الخلافة بعده، فعد من الخلفاء الراشدين. مات وله 40 سنة ومدة خلافته 2.5 سنين. نعم. عن عبد الله ابن إبراهيم ابن قارض هذا صدوق، وعن ابن المسيب أنهما حدثان أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله، يقول بمثله. الأول أن رسول الله قال، وهنا سمعت رسول الله يقول بمثله. قال وحدثني محمد ابن حاتم ابن ميمون المعروف بالإيش، محمد ابن حاتم معروف السمين، نعم وهو صدوق. قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرنا ابن شهاب اللي فات عقيل عن ابن شهاب، وهذا ابن جريج عن ابن شهاب بالإسنادين جميعا. شفت كيف؟ فإذا عقيل ذكر عن ابن شهاب إسناد وذكر عنه إسناد آخر، وابن جريج ذكر الإسنادين جميعا في هذا الحديث مثله، غير أن ابن جريج قال إبراهيم ابن عبد الله ابن قارض، يعني إيش قلبه. وطبعا هذه القلب في الأسماء كثير، عبد الله إبراهيم إبراهيم بن عبد الله، هذا يحصل كثيرا. طيب هل هنا إيش؟ وقد سبق أنه مختلف في اسمه، وأن من زعم أنهما رجلان فقد غلط. فإذن هو رجل واحد لكن اختلفوا في اسمه. قال وحدثنا ابن أبي عمر، هذا محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني صدوق صنف المسند. قال حدثنا سفيان، لماذا لم يبين سفيان؟ لأنه الثاني إذن ابن عيينة، وحتى وإن لم يكن هذا ابن أبي عمر هذا العدني مختص بابن عيينة، يعني لا يروي إلا عن ابن، ما يروي عن الثور. نعم. قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد، طبعا أنت أول ما تسمع أبو الزناد تقول كنية، لا هذه ليست كنية، هذا لقب، كنية في لقب في صورة الكنية، وإلا فكنيته أبو عبد الرحمن، وأبو الزناد لقب له، وهو عبد الله بن ذكوان القرشي ثقة فقيه. عن الأعرج عبد الرحمن ابن هرمز أبو داود المدني ثقة ثبت فقيه. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطف فقد لغيت. اللي عنده لغيت هذا خطأ، لغيت على وزن عميت. قال أبو الزناد هي لغة أبي هريرة، أبو هريرة من أي قبيلة؟ داوس. قال هي لغة أبي هريرة. قال: وإنما هو فقد لغوت. نعم، وقد عرفت أن لغيت لغي هذه الموجودة في القرآن. وأما ما ذكره الإمام النووي فذكر يعني كلاما يتحصل منه سبع مسائل أو ست مسائل، والسابعة نحن أضفناها. قال في الحديث: النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة، ونبه بهذا على ما سواه، لأنه إذا قال أنصت وهو في الأصل أمر معروف وسماه لغوا فغيره من الكلام أولى. وإنما طريقه إذا أراد نهي غير عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه، فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام مختصر. هذه المسألة الأولى، وهي مسألة إيش؟ ها؟ نوع الكلام الذي ينهى عنه حال الخطبة، نوع الكلام. هذا ذكره الشيخ عندك في صفحة 109. قال: استدل به على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة. جميع أنواع الكلام، أيها الأخوة، جميع أنواع الكلام. ما يقول قائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتأمين، يقول إيش الفرق بين هذا وبين الأمر بالمعروف؟ اللهم أن يقولوا فاسعوا إلى ذكر الله وهذا من ذكر الله، لابد أن ننظر إلى المقصود بالحكم. المقصود بالحكم هو تهيئة الجو التام للاستماع للذكر. قال: وبه قال الجمهور. وأغرب ابن عبد البر فنقل الإجماع على وجوب الإنصات على من سمعها إلا عن قليل من التابعين. طيب، ستأتي مسألة إذا سمع أو إذا لم يسمع. وروي عن الشعب وناس قليل أنهم كانوا يتكلمون إلا في حين قراءة الإمام في الخطبة، كانوا يتكلمون فإذا تلا الخطيب قرآنا يسكتون. طيب، وش المخرج؟ المخرج أي مخرج؟ أنه مثلا لم يبلغهم الحديث. قال الحافظ: للشافعي في المسألة قولان مشهورا، وبناهما بعض الأصحاب على الخلاف في أن الخطبتين بدل عن الركعتين. فإذا كانت الخطبة بدل، خطبتين بدل عن الركعتين، فإذا يجب الإنصات، لأنه يجب عليه الإنصات في الصلاة، فيجب عليه الإنصات حال الإيش؟ حال الخطبة. وعن أحمد روايتان في التفرقة بين من يسمع ومن لا يسمع. فالمهم أن المقصود بهذه المسألة أيها الإخوة هو ماذا؟ نوع الكلام. وطبعا طول عندك الشيخ. قال: وقد استثني من الإنصات في الخطبة ما إذا انتهى الخطيب إلى كل ما لم يشرع. يعني قالوا إذا الخطيب تكلم في الخطبة بما لم يشرع وبما ليس عليه دليل فلا يجب الإنصات. وللأسف مثلوا بماذا؟ قالوا مثل الدعاء للسلطان. لا، الدعاء للسلطان يعني مشروع. قد يقال مثلا الدعاء للسلطان مشروع، لكن يعني ما ثبت أنهم كانوا يدعون للسلطان في الإيش؟ في الخطبة. قد يقال هذا، بل جزم صاحب التهذيب بأن الدعاء للسلطان مكروه. قال النووي: محله إذا جازف، جازف يعني إيش؟ يعني دعا بما لا يليق. قال وإلا فالدعاء لولاة الأمور مطلوب. فالمهم أن أول مسألة هي نوع الكلام، وقد عرفت أنه يجب الإنصات مهما تكلم الخطيب. يقول نواف حتى لو تكلم ببدعة مثلا، قاعد يعيد ويزيد فيها ويجيب ما يسميه أدلة مزعومة، نقول أيضا يجب الإنصات، خليه يخلص البدعة وعليه إثم نشرها، لكن أنت ما تخالف. نعم. إذن هذا بالنسبة لي في المسألة الأولى. طيب المسألة الثانية، حكم الكلام أثناء الخطب، ولعله ظهر مما تقدم. قال العراقي استدل بحديث الباب على وجوب الإنصات للخطبة وتحريم الكلام فيها، وهذا أحد قولي الشافعي نص عليه في القديم وفي الإملاء، وبقال مالك وابو حنيفة هو المشهور من مذهب أحمد. وقال ابن المنذر نهى عثمان وابن عمر عن الكلام والإمام يخطب. وقال ابن مسعود إذا رأيته يتكلم والإمام يخطب فقرع رأسه بالعصا، طبعا إذا كان لك سلطان. وقال الترمذي في جامعه والعمل عليه عند أهل العلم كاره للرجل أن يتكلم والإمام يخطب. وقال ابن عبد البر لا خلاف علمت بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها. وهناك قول للشافعي أن الإنصات سنة والكلام ليس بحرام، وهو نصه في الجديد. قال ابن المنذر كعادته، مع أن ابن المنذر شافعي، قال واتباع السنة أولى. طيب، وذكرها هنا عن إبراهيم النخعي أنه كان يتكلم والإمام يخطب زمن الحجاج. قال ابن حزم كان الحجاج وخطباؤه يلعنون عليا وابن الزبير. نعم، فنقول أيها الإخوة حتى في مثل هذه الحالة، نعم، حتى لا تحصل الفوضى والنزاع ويفترق المسلمون، بل الإنسان يعني يصبر على مثل هذا. قال ابن بطال وروي عن مالك أن الإمام إذا لغى وشتم الناس فعلى الناس الإنصات ولا يتكلمون. وشتم الناس كما هي كانت عادة كثير من الخطباء عندنا في مصر، كنا نسمع من الخطيب أشياء عجيبة، كان يعني يشتم وكذا، وانتو يخاطب الناس، فحتى هذا فعلى الناس الإنصات ولا يتكلمون. ابن حزم قال لا، قال إن أدخل الخطيب في خطبته ما ليس من ذكر الله ولا من الدعاء المأمور به فالكلام مباح حينئذ. من وين جاء ابن حزم هذا؟ قال فاسعوا إلى إيش؟ إلى ذكر الله. فإذا هو تكلم بما ليس من ذكر الله قال فلا، يعني يجب الإنصات. ومنهم من كان لا ينصت إلا عند تلاوة القرآن خاص. فهذه كلها اختلافات أيها الإخوة، والصواب تحريم الكلام مطلقا. طيب لو قال قائل هذا الرجل الذي دخل يوم الجمعة قال يا رسول الله هلكت الأموال ادعو الله يغيثنا، كيف الجواب على هذا؟ أن هذا مستثنى، هذا صاحب حاجة، هذا ما أراد أنه هو يتكلم مع صاحبه، وإنما هو يكلم من؟ يكلم الخطيب. فيستثنى من هذا كلام أحد الحضور للخطيب، أو كلام الخطيب لأحد الحضور يرد عليه. نعم. وأما من كلمه الإمام أو كلم الإمام فلا يحرم ذلك عليه، لأنه مستثنى بالنصوص. طيب، المسألة الثالثة، إذا لم يسمع الخطبة، عندك في صفحة 115، القول الأول ذهب المالكية والحنابلة والظاهرية إلى أنه لا فرق في وجوب الإنصات بين من يسمع الخطبة ومن لا يسمعها. طبعا هذا كان قديما، الصوت ما كان يصل إلى كل الناس، فإذا هذا القول ما في فرق. قول الثاني عروة بن الزبير كان لا يرى بأسا بالكلام إذا لم يسمع الخطبة. نعم. هنا قال والمختلف فيه هو كلام الآدميين، كلام الآدميين. أما الذكر والتلاوة سرا فليس ممنوعا منهما قطعا. طبعا هذا فيه ما فيه، فنقول كل هذا سواء كان من كلام الآدميين كان أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر، كان ذكرا كان تلاوة، فهذا كله مأمور بالإنصات. واحفظوا هذا الحديث الذي يدل على هذا، وهو حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود، وهو في صحيح أبي داود 1019. احفظ يا نواف، يحضر الجمعة 3 نفر. الذين يحضرون الجمعة 3 أنواع، 3 أقسام. رجل حضرها يلغو فهو حظه منها، حظه منها كما قال أبي ليس لك إلا ما لغوت. ورجل حضرها يدعو، اللي حضرها يدعو إيش يقول؟ ها؟ اللهم صل على محمد، يقول آمين أو يدعو، إيش حكم هذا؟ قال فهو رجل دعا الله، فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه. ولعل هذا هو مستند من قال أنه إيش؟ أنه يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال دعا الله، ولو كان ممنوعا لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم مثل الأول. قال فإن شاء أعطى وإن شاء منع. فنحن نقول هذه مرتبة، لكنها يعني مرتبة أقل من التي من المرتبة الأعلى. قال ورجل حضرها بإنصات وسكوت. إيش معنى بإنصات وسكوت؟ أنه لا إيش؟ أنه لا يدعو حتى تكون في مقابل المرتبة التي قبلها. ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام، وذلك أن الله يقول من جاب الحسنة فله 10 أمثالها. فإذا اللي يقول لك يا شيخ يوم الجمعة أقول آمين وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له إيش؟ ها؟ تريد المرتبة العليا فعليك بالسكوت التام. قال والله يعني أنا يعز علي أن أسمع الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصلي، أو أن الإمام يدعو ولا أقول آمين. قل له أنت وشأنك، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيك رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. قال ابن المنذر كعادته: يا شريف، ليس لأحد أن يتكلم والإمام يخطب على ظاهر هذا الحديث، ليس لأحد، حتى أي شيء، حتى آمين، حتى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: فالإنصات يجب على ظاهر السنة، فالإنصات يجب على ظاهر السنة. واختاره الشيخ اليوتيوب، قال: عندي الراجح قول من قال بتحريم الكلام مطلقا سواء سمع الخطبة أم لا. طيب، المسألة الرابعة، وهي متى ينصت، يعني متى يبدأ الإنصات ومتى ينتهي. هذا عندك في صفحة 117. قال ابن المنذر: اختلفوا في الكلام بعد فراغ الإمام من الخطبة قبل أن يدخل في الصلاة، وأيضا إذا جلس بين الخطبتين. المهم يعني إذا سكت الإمام، فرخصت طائفة في ذلك، وكان الحكم بن عتيبة يكره ذلك، وهو وغيره أيضا، وكذلك الكلام بين الخطبتين، فكرهته طائفة منهم مالك الأوزاعي والشافعي وإسحاق، وقال حسن البصري: لا بأس بالكلام بين الخطبتين. قال ابن المنذر: خلي بالك، قد كان الكلام مباحا قبل خطبة الإمام، وقد أمر الناس بالإنصات لإمامهم إذا خطب، فإذا انقضت الخطبة رجعت الإباحة، والأخبار دالة على ذلك. فعند ابن المنذر أن الإمام إذا سكت يجوز الإيش؟ يجوز الكلام. طيب، ماذا اختار الشيخ الإثيوبي؟ قال: الذي يترجى عندي أن الإنصات يبدأ من حين خروج الإمام، يعني أول ما تشوف الإمام سكوت، إلى أن ينتهي من الصلاة. دليلك يا شيخ، ذكر لنا دليلين، انظر فيهما ولا تكن أسير التقليد. الحديث الأول حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: إذا جاء أحدكم وقد خرج الإمام. طبعا هذا الحديث تقدم قبل ذلك: إذا جاء أحدكم وقد خرج، الشاهد منه وقد خرج الإمام. وين تكملت يا أبا معاذ؟ إذا جاء أحدكم وقد خرج الإمام، أيوة، إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، هذا في صفحة 107. إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. قال: فإنه يدل على أن الإنصات من خروج الإمام. نعم، طبعا هذا الدلالة منه يعني فيها ما فيها. طيب، خذ الثاني. قال: ولما أخرجه البخاري والنسائي من حديث سلمان مرفوعا: ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة وينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله. فقوله ثم ينصت حتى يقضي صلاته، على كل حال أيضا هذه الدلالة فيها ما فيها، ثم ينصت حال الخطبة حتى يقضي صلاته، يعني الغاية هنا يعني فيها احتمال، ونحن نقول هذا لأن حديث أبي هريرة واضح: من تكلم يوم الجمعة والإيش؟ والإمام يخطب. فهذا القيد يعني واضح، وأما هذه الأدلة التي ذكرها الشيخ فلا يعني فلا يظهر منها الدلالة إلا أن يقال أنه يستحب، لكن الذي يجب عليه من الإنصات إنما هو حال الإيش؟ إنما هو حال الخطبة. طيب، المسألة 65 رد السلام وتشمية العاطس، عندك في صفحة 116. قال ابن المنذر: اختلفوا في تشمية العاطس ورد السلام والإمام يخطب، فرخص الطائفة في تشمية العاطس ورد السلام والإمام يخطب، منهم الحسن البصري والنخعي والشعبي وغيرهم. واختلف قول الشافعي في هذا الباب، فكان إذا هو بالعراق القديم يقول: ولا يشمتون عاطسا ولا يردون سلاما إلا بإيماء. وكان يقول بعض بمصر: إن سلم رجل على رجل يوم الجمعة كرهت ذلك، ورأيت أن يرد عليهم بعضهم. وكان سعيد بن المسيب لا يشمته. ومنهم من فرق بين تشميت العاطس ورد السلام، قالوا رد السلام إيش؟ فرض. نقول أيضا وتشميت العاطس واجب. إذا قال عطس فقال الحمد لله فوجب على كل مسلم سمعه، هذا نص البخاري، فوجب على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. قال أصحاب الرأي: أحب إلينا أن يستمعوا وينصتوا. قال ابن المنذر: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، فالإنصات يجب على ظاهر السنة. قال: وإباحة رد السلام وتشمية العاطس غير موجود بحجة، يعني ما في دليل على أنه يرد السلام ويشمت الإيش؟ العاطس، ما في دليل على هذا. قال: والذي أرى أن يرد السلام إشارة ويشمت العاطس إذا فرغ الإمام من الخطب. يرد السلام إشارة كما في الصلاة، إذا سلم عليه في الصلاة يرد إشارة، وكذلك إذا سلم يرد إيش؟ المسألة 87 خلوهم اثنين، وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقول آمين. طبعا هذه لم يتعرض لها الشيخ، فنقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة هي داخلة في عموم النهي، ومع ذلك أفتت اللجنة الدائمة بجواز ذلك، قالوا من غير رفع صوت. قال الشيخ ابن عثيمين: سرا. وقال أحمد: فيما بينه وبين نفسه. هل ترون فرقا بين سرا وبين فيما بينه وبين نفسه؟ فيما بينه وبين نفسه بس يتكلم ولا ما يتكلم؟ قال الشيخ بن باز: لا بأس من غير جهر يشوش على من حولك. وكذلك سيكون قول في التأمين عند الدعاء. ماذا قال أبو حنيفة رحمه الله؟ قال: سماع الخطبة أفضل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لأنها اللي هي الخطبة تفوت والصلاة تحصل. وأبو يوسف قال: في نفسه ولا يجهر. والمالكية قالوا: ترك الذكر أحسن، يعني سبحان الله والحمد لله مثلا، وهي يعني الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم جائزة عندهم بلا خلاف، وكذلك التأمين. واسمح شريطا للشيخ الألباني رحمة الله عليه في هذه المسألة، واعتمد فيها على ماذا؟ على حديث عبد الله بن عمرو، ورجل حضرها بإنصات وسكوت. فهذا ما يتعلق ب يعني مسائل هذا الباب، فيعني نكتفي بهذا حتى تكون يعني يكون كل باب في درس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.